بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ما أشبهنا أحبائي بأصدقاء أيوب اللي لما راحوا ورأوا البلوى اللي كان فيها أيوب، فيقول الكتاب إن هم جلسوا على الأرض 7 أيام و7 ليالي ولم يجدوا كلمات يعز بيها نفس أيوب عن الضيقة اللي هو فيها. فعلا يا أحبائي في مواقف كتيرة الإنسان يشعر أنه ما فيش كلام ممكن يتقال، لأنه بيبقى الوقت هو وقت صلاة ووقت تضرع لله أكتر منه وقت كلام. لكن ربنا اللي قال لنا أنا هو معزيكم يقول الرب، فهو قادر أنه بكلمته يعزي نفوسنا جميعا، لأن هو ده وعد المسيح للكنيسة. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. المسيح ما وعدش الكنيسة أنها مش هتجتاز ضيقات، بل أقصى الضيقات، وده اللي عبر عنه ربنا يسوع بكلمة أبواب الجحيم. وفعلا يا أحبائي لما نرجع لتاريخ الكنيسة، مرات بلا عدد وبلا حصر انفتحت بوابات الجحيم على الكنيسة، وظل وعد المسيح إنها لم ولن تقوى على كنيسته. يبقى إذن الوعد إنه مش إن بوابات الجحيم مش هتتفتح، لا، الوعد إنها لن تقوى على الكنيسة لكنها هتتفتح. طيب ليه السيد المسيح يعني سمح بهذا؟ وليه قال لنا انه على مدار تاريخك يا كنيسة هتجتازي ضيقات لم تجتازها ديانة اخرى او فئة اخرى او شعوب اخرى؟ ليه؟ ايه الحكمة من كده؟ في الحقيقة احبائي، يعني على قد ما كلمة الله بتكشف لينا فهي الأسباب كتير. السبب الأول والأساسي زي ما علمونا أباء الكنيسة، ليس شيء أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. يبقى لو حبينا نطلع بدرس أساسي لكل ضيقة إحنا بنكتزها، فما فيش أفضل من أن الإنسان يجيب الملامة على نفسه. نقول الكلمة اللي قالها يونان بسببه هذا النوء الشديد عليكم. حلو ان الانسان يا احبائي في كل تجربة، في كل ضيقة، في كل مشكلة ينسب اللوم لنفسه، وده مش اتضاع يا احبائي، لكن دي الحقيقة. ما فيناش فينا حد كامل، ما فيناش فينا حد ما يستحقش التأديب. فان كان الله بيسمح بضيقات بتمر بيها الكنيسة، فالسبب الاول يا احبائي ان احنا نتوب. المسيح قبل أن اسمه يتهان، وقبل أن كلمته يصدر بيها. سمح المسيح بكده لا لشيء إلا لأن إحنا نتوب. فإن كان يحزن قلب الله جدا أنه اسمه يهان، فيحزنه أكتر أنه بعد ما يسمح بهذا إحنا ما نتوبش. فبقول يا أحبائي إن كان في سبب نمرة واحد للمسيح سمح بالضيقة، فهو لأجل توبتنا، لأجل خلاص نفسنا. فحلو يا أحبائي إن كل واحد فينا بصدق أمام الله، لأنه لم يتبقى شيء. يعني أظن بعد هذه الضيقة حتكتزها الكنيسة كما اكتزت ضيقات قبلها أكتر من كده بكتير، حتكتزها لأن ده وعد المسيح. لكن يا أحبائي يعني ما كانش الإنسان يتعلم في مثل هذه الظروف، يعني أعتقد يعني حيبقى صعب. وما البن آدم بقى يتعلم إمتى؟ والواحد فينا يتغير إمتى؟ فبقول يا أحبائي حلو أن الإنسان يراجع نفسه. مرات كتير يا أحبائي يمكن الإنسان في لحظة مواجهة الموت، ممكن دي ما تخوفش الإنسان. يعني لو لحظة الإنسان عايش ودخل عليه واحد يموته، ممكن تعدي. لكن الشيء الصعب يا أحبائي أن الإنسان يكون لا هو لا حي ولا هو ميت. دي أمر ضيقة ممكن يجتازها الإنسان. يعني في سفر يونان في الإصحاح الأول كانت في ضيقة، وفي الإصحاح الثاني كانت في ضيقة أخرى. ضيقة الإصحاح الأول كان المركب هتغرق وكل اللي في المركب هيموتوا. لحظة الموت ديت توبت النوتي، الناس البحارة اللي كانوا في المركب، لكنها ما توبتش يونان. بالعكس لقينا يونان راح يسلم نفسه للموت، خذوني وارموني في البحر ليهدأ البحر عنكم، وما كانش تاب يونان حتى هذه اللحظة. يعني في البعض في لحظة الموت ممكن ما يتوبش، يعني تدخل عليه علشان تموته ممكن ما يقدمش توب ويموت. فربنا يجد انه مرات كتير تبقى مش هي دي الضيقة اللي تتوب الانسان، فيسمح ربنا بضيقة تانية. دي بقى اللي في الإصحاح التاني في سفر يونان، هو انه كان يونان ما بين الحياة وما بين الموت، لا هو حي ولا هو ميت، ودي اللي توبت يونان. ربنا امر الحوت يبلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت لو مات حيرتاح او مات ومش عايش. اعتقد يا احبائي احساس الخاص ان هو ده الحال اللي احنا بنكتازه، لا احنا احياء ولا احنا اموات. يعني ده لما بيشفقوا على انسان عايزين يعدموه ما بيقولوش على الوقت اللي هيعدموه فيه. ليه؟ رحمة بالبني ادم، يدخل عليه كده في يوم ويموتوه خلصت. اصعب ضيقة يا احبائي هي هذه الضيقة، ان الانسان يبقى ما بين الحياة وما بين الموت. فان كان سمح الله بالاصعب فبقول يا حبيبي هذه اللي توبت يونان في الوقت ده. تاب يونان، ما تابش زي ما بقولك في مواجهة الموت. قعد 3 أيام يونان ما بين الحياة وما بين الموت. قعد معلمنا بولس الرسول في المركب 14 يوم، واعتقد ان النهاردة اليوم الـ14. قعد معلمنا بولس الرسول 14 يوم ما بين الحياة وما بين الموت جوه المركب، لهم عايشين ولهم ميتين. فبقول يا أحبائي أمر دي أو أصعب دي، لو سألتني حكمة الله أقول لك ما فيش شيء في فكر الله غير أن البني آدم يتوب. فأعتقد يا أحبائي أنه ده أنسب وقت كل واحد فينا بقى يراجع نفسه، يراجع حياته، يراجع فكره، ويراجع اتجاهاته. إن حصل كده يا أحبائي يبقى فعلا إحنا استفدنا من الضيقة ديت. الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ده الأمر الأول يا أحبائي، إلى الله بيسمح فيه بأن أبواب الجحيم تنفتح على كنيسته، هو لأجل توبتنا، لأجل خلاص نفسنا. فحلو أن احنا بقى في الأيام دي نرجع لله فعلا بتوبة من القلب، أقوم وأذهب لأبي زي ما قال الابن الضال، أقول له يا الله أخطأت، بس مفيش أكتر من كده، غلطنا يا ربي، غلطنا وإحنا نستاهل كده ونستاهل أكتر من كده. نقول كلمة أشعياء النبي، لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمور. فده السبب الأول يا أحبائي، إن حبينا يعني نتلمس من خلال كلمة الله إيه حكمة ربنا من كده. ربنا بيقول لنا وسطك حرام يا إسرائيل، في حاجة غلط، في حاجة غلط. لما سمح الله لشعبه في القديم انه ينكسر امام قرية صغيرة بعد ما هزموا في حروب كثيرة وانتصروا، لكن سمح ربنا انه شعبه ينهزم وينكسر في قرية صغيرة. ولما راح يشوع ينطرح امام الرب في بكى وفي دموع وفي قرع صدر، فربنا فهم يشوع قال له وسطك حرام يا إسرائيل. كل واحد فينا ياخدها على نفسه، أنا أقف قدام ربنا وأقول يا ربي أنا الحرام اللي في وسط إسرائيل، أنا بسببي هذا النوء الشديد عليكم. إن كل واحد فينا يا أحبائي بصدق، كل واحد فينا رجع بأمانة، لأنه ما خلاص، ما هي يعني بقول لك أهو فاضل إيه بقى، فاضل إيه ديات تعتصر فيها الكنيسة أكتر من كده. فبقول حلو ان كل واحد فينا بقى يرجع لنفسه ويقول فعلا بسببي هذا النوء الشديد عليكم، انا الحرام اللي في وسط اسرائيل. إن رجعنا يا أحبائي بهذه التوبة لله، ثق إنه هيكون فرح في السماء رغم كل الألام ورغم كل الديات ورغم كل الأحزان اللي بتكتزها السماء مع الكنيسة في هذه الأيام. لكن نهار ما نرجع لله بالتوبة الحقيقية، ثق إنه هيكون السماء فرحانة. الأمر الثاني يا أحبائي، بالتأكيد مش كل اللي في الكنيسة يعني مزعلين ربنا، بالتأكيد في وسط الكنيسة لازالت هناك نفوس نقية، نفوس طهرة، نفوس يعني زي ما قال عنهم حسقيال النبي، قال له سم سمة على جباه الذين يئنون. في وسط الكنيسة يا أحبائي نفوس نقية وبتعتصر من هذه الضيق. تقولي طب دول ايه حكمة ربنا؟ ما أحبائي ثق إنه لو ما كانش في الكنيسة مثل هؤلاء لحتكون هي وقت النهاية. لكن طول ما ربنا بيجد في وسط الكنيسة نفوس نقية، فهو علشان كده بيتأنى وبيصبر على الكنيسة. بالتأكيد في وسط الكنيسة أنبى بولا جديد، المسيح ينظر له ويقول له إنه بسببك أنا بأطيل أناتي. طيب مثل هؤلاء النفوس يا أحبائي، بيسمح ربنا إن هم يجتازوا هذا الألم لتزكية ليهم في السماء، لإكليل أكبر ليهم في السماء. يا ما أحبائي في وسط الناس نفوس بسيطة، نفوس بسيطة ونفوس بتصرخ لله تقول له لا تسلم للوحش نفسي أمامتك. فإن كان سمح الله لمثل هؤلاء أن يجتازوا الضيقة، فهو بيعد ليهم إكليل سماوي. دي فئة أخرى في الكنيسة ما نقدرش ننساها وما نقدرش نتجاهلها. بالتأكيد يا أحبائي نفوس كثيرة يمكن غير معروفة لينا ويمكن بعضها معروف، نفوس بالحق، نفوس نقية. ولأجل هذه النفوس يا أحبائي الله بيحفظ الكنيسة، ولأجل إكليل أكبر للنفوس ديت بيسمح لهم المسيح أنه يجتازوا الضيق. أيضا يا أحبائي بيسمح الله بأبواب الجحيم أنها تنفتح على الكنيسة، لأنه في عدل الله أنه يدي كل إنسان فرصة كاملة للتوبة. والمقصود بهؤلاء هم المقاومين للكنيسة، بمعنى أنه ربنا في القديم قال لأبونا إبراهيم، قال لأبراهيم أنت هتدخلوا تورثوا أرض الآموريين، فأنا عايز أدي فرصة كاملة للآموريين لعلهم يتوبوا. ذنب الآموريين ليس كاملا أمامي، دول الشعب الوحش اللي مزعل ربنا. قال له طيب احنا نعمل ايه يا ربي؟ قال له ابراهيم معلش استحمل يا ابراهيم انت ونسلك، انكم تروحوا في ارض غريبة تتزلوا تقعدوا في الذل ده 400 سنة، علشان يبقى 400 سنة دول فرصة للآموريين ان هم يتوبوا. ان ما تبوش يبقى هم كده خدوا فرصتهم كاملة. يبقى لما ينزل قصاص الله العادل لا يمكن يا أحبائي أرى رحمة الله بدون ما أرى عدله، لأنه إن ما بصتش العدل الله في هذه الظروف أعتقد ممكن قلب الإنسان ينكسر. فزي ما بنرى رحمته وترفقه بنرى أيضا عدله. فساعات كثيرة ربنا يسمح إنه الأشرار يقوا على الكنيسة، وربنا بيسمح بهذا علشان يديهم فرصة كاملة للتوبة، علشان لما يقف أمثال هؤلاء أمام الله يستد كل فم أمامه، وتكون في المقابل يا أحبائي أولاده هم اللي يتحملوا الألم، هم اللي يتحملوا الضيق، وهم اللي يتحملوا الذل، علشان ربنا يبقى إدى الأمثال هؤلاء فرصة للتوب. أهو عملوا ما بدلهم وإيه؟ وربنا ساكت. طيب ساكت على طول؟ لا، ده ربنا علشان لما يجي يحكم بعد كده بالدينونة العادلة محدش يتكلم بقى قدام ربنا. فحكمة الله يا أحبائي بتسمح بكده. علشان كده مطلوب من ولاده، قال له إبراهيم معلش إبراهيم استحملوا إبراهيم الألام ديت، استحملوا الضيق دوت حتى يكمل ذنبهم أمامي. ولما هيكمل ذنبهم قصاص الله يا أحبائي مخيف، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. إن كنا بنؤدب كنا بنتألم لكي لا ندان مع العالم. نقبل إحنا يا أحبائي التأديب دوت، نقبل الألم دوت لكي لا ندان معهم، علشان تكون هذه الألام يا أحبائي إحنا ما نستهلش ملكوت السماء، إحنا ما نستهلش ملكوت السماء. لكن لما يتألم الإنسان ويقف أمام الله يوم الدينونة ويزكى ويأخد إكليل الحياة، يستد كل فم أمام الله. اللي تألموا على الأرض دول نهار ما يكافئوا في ملكوت السماء يوم الدينونة، محدش هيقف يقدر يشتكي عدل الله. علشان كده الديئات دي زي ما قال معلمنا بولس الرسول بينة برهان على قضاء الله العادل إنكم تؤهلون لملكوت السماء. ما تزعلش مني أو ما تستغربش من الكلمة لو قلت لك افرح إنك بتتألم، مش افرح لأن احنا نبتسم، ما أعتقدش إنه يعني حد يقدر يبتسم، لكن افرح الفرح الروحي، افرح الفرح اللي أنت تبقى بيه فاهم إيه حكمة الله وإيه مقاصد الله، هو ده الفرح الروحي. الفرح الروحي مش ابتسامة في الوجه يا أحبائي، كحزانة زي ما قال بولس ونحن دائما فرحون. فرحون بإيه؟ إن احنا بنرى عدل الله، إنه الألام ديت بينا على قضاء الله العادل إننا نؤهل لملكوت السماء. طيب اللي مطلوب بقى مننا في هذا الوقت، قلت لك نمرة واحد تقديم التوبة، نمرة اتنين نثق يا أحبائي في كلمة الله. ما فيش سند للإنسان في الظروف ديت إلا كلمة ربنا. ثق في كلمته إن كل الأشياء تعمل للخير، امسك الوعد دوت وردد فيه كله خير. مش بالضرورة نفهم يا أحبائي، لأنه زي ما قلت لك يعني أنا حاولت ما على قد ما يعني على قد ما الكتاب يعني وضح يعني أدي الظروف اللي سمح بها الله بالألام، يا إما توبتنا يا إما إكليل أكبر يا إما لعدل وقصاص ودينونة للأشرار. أدي اللي واضح في الكتاب المقدس. فبقول يا أحبائي يعني اللي مطلوب مننا في الوقت دوت، قلت لك إحنا ناخد الكلام لنفسينا، ناخده لتوبتنا، ناخده لرجعنا لله. اللي يسندنا بقى ان احنا نحتمل دي، يقول لك امسك في وعد ربنا، امسك الانجيل. صدقوني يا احبائي ما في حاجة هتعزي الا كلمة الله. لما تقرأ كده كلمة في الانجيل، معلمنا القديس بطرس النهاردة لما بعد ما دخل في الضيقة الشديدة ديت وحطوه بين اربع ارابع من العسكر، برضه يا احبائي ما هي نفس التجربة، لا هو حي ولا هو ميت، ده قاعد مستني بعد العيد عشان يذبحوه، وسبق وعملها مش جديدة عليه. عمل كده مع يعقوب، ولما رأى ان ده بيرضي اليهود، وده اللي حاصل النهاردة، لما لقوا ان ده بيرضي البعض، تهاون تسيب من كل المستويات ورضا كامل باللي بيحصل، ده الواقع. لقوا ان هذا يرضي اليهود، خلاص احنا عايزين نهدي الناس دي، ايه هيدبحوا بطرس يدبحوا، ايه المشكلة يعني. تاريخ يا أحبائي هو والشيطان هو. فقعد بطرس في الحبس دوت زي ما بقول لك، لا هو يعني لو راحوا دبحوا يريحوا، قعد بطرس مستني بعد العيد عشان يدبح. لكن يا أحبائي ما يعزي في القصة، ودي اللي احنا سمعناها النهاردة في الإبراكسيس، انه لما جه وقت النجاة، وقت الفرج من عند ربنا، خرج معلمنا القديس بطرس وما كانش مصدق. وحفكركم، يمكن نكون هنا يمكن نكون في السماء، بس حفكركم بعد ما تعدي الضيقة مش هنبقوا مصدقين، وحنردد كلمة القديس بطرس: الآن علمت يقينا إن الرب أرسل ملاكه وخلصني من انتظار هيرودس وكل شعب إسرائيل. حلو، امسك في الوعد دوت النهاردة. ربنا بيقول لبطرس، بطرس بيقول ايه؟ بيقول لك انه الضيقة اللي ما كانش ليها نجاه ديت في فكر بطرس، طلع بطرس، حتى بطرس ما كانش مصدق، بطرس كان فاكر انه بيشوف حلم، ما هو فعلا حلم. قال الآن علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وخلصني من انتظار هيرودس وكل شعب اسرائيل. امسك في الوعد دوت، امسك في الوعد اللي قاله السيد المسيح للقديس بولس من 3-4 أيام، لما كان برضو في الضيقة ديت قال له أنه حدثت نجاة لجميعنا بعد التجربة الصعبة اللي مر فيها القديس بولس بتاعة المركب ديت 14 يوم لا شايفين شمس ولا شايفين قمر، سلمنا فصرنا نحمل أهو الطيارات راحة شوية يمين وشوية شمال، لكن في الآخر قال بولس الكلمة الحلوة قال وحدثت نجاة لجميعنا. بعديها جت كده ضيقة صغيرة لكن ما كانش فيها خسارة. ده ايه ده بعد ما اجتازوا الـ14 يوم بتوع الضيق. فبقول يا احبائي امسكوا كلمة الله، هي اللي هتعزي، هي اللي هتصبر الواحد. انا معزيكم يقول الرب. نمرة 2 نصلي يا احبائي، نصلي يعني اشكر الله ان الكل تخلى عن الكنيسة، وانا بقول هذه الكلمة وبأكررها، الكل تخلى عن الكنيسة لا من داخلها ولا من خارجها. نشكر الله لا لشيء إلا علشان لما الله يمد إيديه الكل يتيقن أنه لا الأساليب بتاعة العالم ولا مرادات العالم ولا الاتكال على أمور العالم ولا سياسات العالم هي اللي هتنجي الكنيسة. أعتقد الكل أيقن أن كل ده صفر. نشكر ربنا ليه؟ علشان لما الله يتدخل يا أحبائي نثق أنه هو اللي نجى، نثق أن حكمته مش حكمة بشر، مش يد بشر، مش ترتيبات بشرية، لأن الكل صمت الكل سكت. علشان لما الله يعمل عمله العظيم يكون المجد كله ليه، والاسم المجد له، هو الراعي، هو الراعي، يبقى المجد كله يرجع له. فدي أحبائي محتاجة أن احنا نصلي. حلو حلو أن احنا نشعر أن كل الأيادي البشرية بتتكسر، حلو، هي بتحزن بس كويس عشان ما نتكلش على زرع بشر. أيا كان لما الإنسان يشعر أنه هو فاقد الأمان حتى من المفروض يهبوا الأمان، فدي تدي له يقين كامل بأنه مفيش منقذ، مفيش ملجأ غيره هو. اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. لما الكنيسة في أورشليم قام الضيق دوت عليها الكل تشتت، خلاص مش عارين بالأمان، فسابوا أورشليم وهربوا. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، ترك الكل أورشليم وهربوا. فبقول يا أحبائي دي عايزة صلاة، نصلي يا أحبائي نصلي، لأنه ما خلاص ما فيش ملجأ غيره، ما فيش معين غيره، ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، فنطلب منه. أيضا يا أحبائي أو أخيرا يعني، لأن زي ما بقول لك هو الحدث حدث للصلاة وليس للكلام، أخيرا أقول لك افتكر معاملات الله القديمة. أصح ما كانتش الادقات اللي فاتت ما كانتش بقصوة هذه الضيقة على مستوانا احنا الشخصي كأفراد، ما كانتش في قصوة هذه الضيقة، لكن ارجع لتاريخ الكنيسة اللي بيحصل ده مش جديد على الكنيسة احبائي، اللي بيحصل مش جديد على الكنيسة. سبقونا ناس كانوا بسطة جدا في تاريخ كنيستنا وقامت عليهم مثل هذه الغوغاء وقدمت الكنيسة مئات من الشهداء في العهود دي. ارجع اقرأ كده النهاردة يعني لو تحب اقرأ كده في عهد المماليك وشوف أكم من مرات الغوغاء دي هاجت على الكنيسة وأغلقت الكنائس، وكان اللقبات ما كانوش بينزلوا من بيوتهم، دي حاجة مش جديدة يا أحبائي. والأوقات دي اتقدمت فيها الكنيسة ناس بسطة بسطة بسطة، قدمتهم عرسان للختن السماوي. فكخبرة الكنيسة اجتازت، وإحنا جزء من الكنيسة يا أحبائي، فالكنيسة اجتازت ديات زي كده كتير. طب في النهاية طلعت الكنيسة ظافرة، طلعت منتصرة، طلعت أكثر قوة. فالخبرات القديمة دي سند لينا على مستوانا الشخصي بقى، وكل واحد فينا اجتاز ديات، وكل واحد فينا في وقت من الأوقات قال كان لنا في أنفسنا حكم الموت، ولو أهو كل على قد طاقته طب وفي الآخر المسيح نجانا. افتكر نفسك وانا افتكر نفسي، مرينا بدايات قبل كده زي ما بقولك، هي مش في قسوة هذه الضيقة على مستوى الشخصي بقى، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت والمسيح نجانا. فالذي نجانا من موت مثل هذا لنا ثقة إنه سينجي أيضا فيما بعد. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.